هل من كلمة لأهلنا في غزة حيث قد طال عليهم البلاء وقل الناصر لهم لتوصل لهم عبر الانترنت؟ الحقيقة أنه يعني الحديث عن إخواننا وأهلنا هناك حديث ذو شجون، ذو شجون بالنسبة لنا نحن البعيدون عنهم، نأكل ونشرب وعندنا الكهرباء والماء ووسائل التدفئة والمأكل والمشرب، نبيت بلا ضوضاء، بينما أهلنا هناك قد فقدوا هذه الأشياء كلها. وهنا يكون مواطن البلاء الابتلاء والامتحان، وهنا يكون ويتجلى الصبر الحقيقي للمؤمن. أهل غزة بلا كهرباء، بلا ماء، بلا طعام، بلا دواء، الآن يجدون مشقة كما سمعنا مباشرة منهم، يجدون مشقة في تنظيف أطفالهم، أطفالهم يبكون يريدون الطعام يريدون الحليب، أطفالهم يبكون حينما يبدأ القصف والإرعاب، أكثر الآباء والأمهات يقول يعني همي طفلي، يقول متشبث، يتشبث بأمه وأبيه لما يسمع هذه الأصوات المزعجة. وهذا لا شك موطن جهاد، وقد كانت الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل عندها أماكن تسمى الثغور، وهذه الثغور مواطن على حدود الأعداء في الدولة الإسلامية، فيأتي المسلم من أي مكان ويرابط الثغر 6 أشهر، سنة، سنتين، يجاهد في سبيل الله، يبتعد عن أهله وعن ملذات الحياة الدنيا التي يعيشها، ليرابط في الغبار وأمام الأعداء هناك. الآن يا أيها الإخوة، أهلنا إخواننا في غزة هم في ثغر من أعظم وأشهر الثغور في عصرنا الحديث، وهو ثغر الثبات والصبر والصمود أمام عدو يحيط بهم من كل جانب. كانت الثغور في البلاد الإسلامية إنما هي على ضفتين، ضفة وجاه العدو، تجاه العدو، لكن الضفة الأخرى تجاه إخوانه المسلمين، فيأتيه المدد ويأتيه المساعدة ويرحل إلى أي مكان يشاء ثم يعود إلى الثغر. لكن الثغر اليوم في غزة يختلف عن تلك الثغور، إنه ثغر أحاط به العدو من كل جانب، أحاط به العدو وأحكم حصاره من كل جانب. فهل رأيتم وسمعتم إلا في الأحوال التاريخية التي نقرأ عن تاريخها أحيانا أنهم حاصروا مدينة أو حصنا من الحصون فحاصره العدو إلى آخره؟ لكن هنا إنما يحاصر شعب بأكمله، أكثر من 1.5 مليون، أغلبه نساء وأطفال، غالبية الشعب الفلسطيني شعب صغار، يحاصرون هذا الحصار الدقيق. هذه آية، ونحن نقول إن مثل هذا النوع من البلاء إذا صحبه صبر ومصابرة من إخواننا فإننا ونحن نعرف ربنا ونحسن الظن بربنا تبارك وتعالى، إنه سبحانه وتعالى قريب ناصر مجيب. نوع آخر من الحصار يجري عليهم، وهو حصار إعلامي يشوه القضية. الآن المعلومة للأسف ليست متكاملة، لأنه الكهرباء مطفأة، المجاهدون محاصرون، الذي يريد أن يصرح لا يصرح إلا تحت قبو، يصور بتصوير غامض جدا وغير واضح، ثم يرسلونه بطرائق متعددة. وهناك حصار إعلامي تقوده وسائل إعلامية مستكبرة كبرى في العالم، لا يوصلون الحقيقة، هذا حصار. والثالث حصار من فئة من المسلمين، بعضها عندها وسائل إعلام، وبعضها ألهت شباب المسلمين بالقرى وغيرها، وبعضها شوهت الصورة الحقيقية لما يجري هناك، فقلبت الأمر والعياذ بالله، وصارت مع اليهود ومع الأمريكان ضد إخوانهم المسلمين. وهذا يا أيها الإخوة والله إنه لحال يؤسف له. محطات فضائية بأموال مسلمين ترقص وأفلام، محطات تنقل مباريات، أما تستحون؟ ألغوها، استعوا على أنفسكم، ألغوا هذه المباريات وهذه المسابقات التي تلهون فيها شبابنا. أما يستحي بعض الكتاب والصحف ليحمل المجاهدين هناك المسؤولية ويبرئ الصهاينة وأعوانهم من الصليبيين الأمريكان؟ هذا نوع من الحصار أيضا يجري للإخوان، وأنا أعتبره حصار ربما يكون أشد ألما من الحصار الذي يحاصره اليوم. لذا نحن نقول لأهلنا وإخواننا هناك، أنتم أمام ثلاثة أنواع من الحصار: حصار من اليهود فيه قتل وتدمير وتجويع، وحصار إعلامي مستكبر ضخم في العالم، وحصار من فئة من المسلمين يشوهون صورة جهادكم وقضيتكم. ومع هذا فإننا نقول لإخواننا ونذكرهم بعدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. فنوصي أنفسنا ونوصي إخواننا هناك بالصبر والتقوى. الصبر والتقوى، فلا نعتدي ولا نظلم، ونعلم أن وعد الله عز وجل حق، وهو سبحانه وتعالى خير الناصرين. الأمر الثاني الذي نوصي به أهلنا وإخواننا هناك أننا نقول لهم: إن كنتم محاصرين وتألمون فإن عدوكم الصهيوني محاصر ويألم. إذا كان 1.5 مليون من المسلمين في فلسطين محاصرين في غزة، فأيضا هناك أكثر من 1.5 مليون من اليهود لا يبيتون إلا في الخنادق من تحت في داخل البيوت، لا يبيتون إلا في الأقبية، وبعضهم ترك بيته وذهب إلى شمال فلسطين. إن كنتم مرعبون من هذا القصف، أسأل الله أن يمدكم بالثبات من عنده، فاعلموا أن الجنود الصهاينة أيضا الذين من حولكم مرعبون يخافون، لأنهم يخافون من الموت وهم ليس لهم إلا الحياة الدنيا. وإن كانت الأسرة والأم والأخت تتألم وهي ترى زوجها أو أخاها أو ابنها في ميادين المقاومة والجهاد في سبيل الله، فلتعلم أيضا أن أمهات الصهاينة وزوجاتهم، زوجات الجنود، هي أيضا تئن في بيوتها تنتظر بكل ألم متى يأتيها خبر أن ابنها قد أسر أو أن ابنها قد قتل، وإلى النار والعياذ بالله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الأمر الثالث الذي نحب حقيقة أن نقف عنده هو أن يعلم إخواننا في غزة أن إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها معهم، وأنهم في قلوبهم التي تقطر ألما وحزنا وأحيانا دما على ما يجري لإخواننا، وهم يرفعون أكف الضراعة في مختلف الحالات، يرفعونها إلى ربهم سبحانه وتعالى أن ينزل على إخواننا نصره، وأن يثبت أقدامهم، وأن يرفع الغمة عنهم، وأن ينزل بهؤلاء اليهود ومن هاودهم وناصرهم رجزة وغضبة الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فيا إخواننا في غزة، نقول لكم إن المسلمين معكم، إن إخوانكم معكم، إن المسلمين يتابعون ما يجري هناك بكل حقيقة، يعني بكل ما يستطيعون ويملكون من جهد ومتابعة وشرح إلى آخر. وهذا فضل من الله عز وجل على أهل فلسطين أن تعود القضية مرة أخرى إسلامية. ثم نقول لإخواننا المجاهدين هناك، أنتم الذين تحددون طبيعة المعركة. نعم، فيه دول كبرى وفيه دول عربية متواطئة وفيه دول أوروبية متواطئة وصامدة، فيه، لكن والله لو كانوا يستطيعون أن يحلوا وينزعوا عن اليهود المصاب الذي أصابهم لاجتمعوا. من أسهل ما يكون أن يأمر الرئيس الأمريكي مجموعة من الزعماء الغراء العرب أو غير العرب ويلتقون كما كانوا يلتقون في شرم الشيخ وفي غيره ويجمعهم، لكن على أي شيء يجمعهم؟ لأنهم ليس بيدهم القرار. القرار أين هو؟ القرار بيد المقاومة، بيد المجاهدين، هم اللي عندهم القرار. ولهذا العالم يتفرج على مجزرة لكن لا يستطيع هو أن يقرر. فمن ثم نقول لإخواننا المجاهدين الصابرين، إنكم أنتم الذين تتخذون القرار، فاصبروا وصابروا واثبتوا وابتغوا ما عند الله عز وجل. نقول لهم لا يكن هدفكم أن والله ترجع الحكومة الفلانية أو يرجع فلان وعلان، هذه كلها والله ما هي إلا وسائل دنيا، ما هي إلا وسائل دنيوية فقط. لكن أما وقد وصل الأمر إلى هذا الحد فإن القلوب ينبغي أن تعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. أن تخلص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الغرض هو تحرير فلسطين والمقدسات وإقامة شرع الله عز وجل فيها، لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون فلسطين معمورة بتوحيد رب العالمين لا شريك له. هذا هو الأمر الأكبر والأعظم الذي من أجله شرع الله عز وجل الجهاد في سبيله. والحمد لله أن كل من والى هؤلاء اليهود ومن عاونهم من النصارى قد فضحهم الله عز وجل، وتكلمت كل وسائل الإعلام عن القطيعة بين الشعوب والحكام. الشعوب في وادي وتعيش القضية بطريقتها الخاصة، وأولئك لهم حساباتهم الأخرى، وبعضهم والعياذ بالله ينتظر في المسلمين الدوائر. نسأل الله أن يجعل هذه الدوائر تحيط بهم. نقول لإخواننا أيضا إن نصر الله آت، ثقة بالله عز وجل، إن نصر الله قادم، ثقة بالله عز وجل. وعلامات هذا النصر ربما نلحظها من ملحظين: الأولى أن الأسباب تقطعت إلا من سبب واحد من عند رب العالمين سبحانه، فلا ملجأ من الله إلا إليه. أين يذهب أهل غزة؟ محاصرون، العدا ممن حولهم، أولئك الذين كان يؤمل أن ينصروهم ولو بالكلمات ولو بالمواقف الشكلية، حتى هذه تخلوا عنها إرضاء لأعداء الله عز وجل من اليهود والصليبيين. فإذا وصلت الأمور إلى أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فالله سبحانه وتعالى يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال العلماء: قد يجيب الله المضطر ولو كان من الكافرين، المضطر ولو كان كافرا إذا سأل الله وأخلص له يجيبه. وهذا كان قد يوجد في الجاهلية، يعبدون الأصنام، فإذا ركبوا في الفلك وجاءت الريح والعواصف علموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فدعوا الله مخلصين له الدين: يا رب مخلصين لك، لا نعبد غيرك، فينجيهم الله عز وجل. لكن والعياذ بالله يعودون إلى الشرك. فعندنا كما نلاحظ أنه حتى المسلمون الآن الذين يريدون مساعدة إخوانهم لا يستطيعون، ومع ذلك فالدعاء لهم والتبرع لهم إلى آخره أمر معروف لا نطيل الحديث عنه، لكن نحن نقول إنه تقطعت بإخواننا الوسائل، ولم يبقى إلا الصلة والتعلق بالجبار مالك الملك المدبر الذي يقول للشيء كن فيكون. فنحن هنا وفي كل مكان، وأهلنا في غزة عليهم أن يصدقوا في تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يعطينا الأمل بقرب نصر الله عز وجل أن نصر الله عز وجل وفرجه يكون مع شدة الكرب، يكون مع شدة الكرب، حتى إن بعض الناس في أحوالهم الخاصة كان إذا جاءته أزمة يتمنى أن تشتد، لأنه يرى الفرج بعد ذلك، لأنه إذا اشتدت الأزمة جاء الفرج من رب العالمين. ونحن نرى في هذين اليومين وفي هذه الليالي التي دخل فيها العدو الصهيوني ومن وما معه من أسلحة دمار أتى بها إليه الصليبيون، أقول هو الآن يقتحم، فاشتد الأمر على المسلمين. فنقول إن هذا بإذن رب العالمين مؤذن بنصر من عنده، بفرج من عنده، هذا الذي نأمله. ولدينا إن شاء الله، إن شاء الله يقين بنصر الله تبارك وتعالى لإخواننا. أخيرا نحن نقول لإخواننا هناك، إن أنزل الله عليكم السكينة فأنتم والله برضا وخير، ومن عداكم ولو كان أترف المترفين إن نزع الله من قلبه السكينة فهو في شقاء. فالأساس هو هذه القلوب، إن نزل بها رضا، نزلت بها سكينة، نزل بها طمأنينة، فإن الإنسان يكون راضيا على أي حالة كان. أما إن نزع من قلبه الرضا والطمأنينة فهو الشقي ولو كان أترف أهل الأرض. فلا يفرح مترف بترفه، لأن الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله جناح بعض. الدنيا من أولها إلى آخرها في النهاية لا تساوي عند الله جناح بعوض. لكن في مقابل ذلك أيما عمل صالح في الدنيا تفعله يكون عند الله عز وجل خيرا من الدنيا وما فيه. فيا إخواننا هناك، نعلم والحمد لله أن القلوب مجتمعة والتآخي موجود والتآزر وإطعام الجائع. الإنسان الذي عنده شيء من فضل الطعام ويعرف أن جاره أقل، هنا موطن النفقة التي لا يعلم قدر أجرها عند الله عز وجل ويعوض ويخلف لصاحبها خيرا، هنا في مواطن الضيق والشدة والجوع. فيا إخوتنا هناك، التآلف، التكافل، التواصي، الرضا بالله ربا، الاستعانة بالله عز وجل، كثرة ذكر الله، كثرة الاستغفار، لأن الاستغفار يتنزل معه الخير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يأتيكم المدد ويأتيكم العون من رب العالمين ويهيئ الأسباب التي بها يصل لكم الخير إن شاء الله تعالى. الاستنصار برب العالمين تبارك وتعالى عن طريق الإخلاص والعمل الصالح. ليس هناك أعظم وسيلة للنصر على العدو من الطاعة، وليس هناك أشد بالنسبة لأسباب الهزيمة من المعصية. ومن هنا نقول لكل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، إنك إذا عصيت الله في أي مكان أنت تشارك في هزيمة المسلمين. وفي المقابل نقول لكل مسلم أطاع الله بأي نوع من الطاعة، إنك والله تشارك بنصر المسلمين بهذه الطاعة. وهذه قضية تراها أساسية ومهمة جدا. بعض الناس يقول كيف أنصر دين الله؟ نقول نعم الوسائل كثيرة، لكن من أعظمها أن تنصر دين الله بالثبات على دينه وبالطاعات وأن لا تعصي الله. ثم نقول لإخواننا إن أعظم ما يسلي الإنسان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جرى للمسلمين بأحد، لما انتهت المعركة وقتل واستشهد من المسلمين من استشهد، وكان على رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه جرح وكسرت رباعيته وسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عمرو الفاسق، وغاصت حلقة من حلق المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام. صار في المسلمين جراحات في معركة أحد، وبعد انتهاء المعركة صرخ أبو سفيان وكان زعيم المشركين، لكن الذي يهمني كلمتان، الأولى أن أبو سفيان في هذا الموقع صرخ مفتخرا بعبادة الأصنام، وقال وهو يخاطب المسلمين من بعيد: لنا العزة ولا عزة لكم. والعزة كما سيأتينا في كتاب التوحيد في الدرس القادم هو صنم من الأصنام كان لقريش وما جاور. يفتخر، يعني شوف أبو سفيان الذي أسلم فيما بعد رضي الله عنه، لكن أبو سفيان في ذلك الوقت يفتخر بصنم، يفتخر على المسلمين بعد نهاية المعركة بصنم، يقول لنا العزة وأنتم يا مساكين ما عندكم عزة. شوف السخافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يا أهل غزة، من مولاكم الله؟ من هو الذي مولاكم الله؟ واليهود مولاهم الشيطان، كفر كذبوا بالرسل وقتلوهم، وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون الحق. يا إخوة، البون شاسع وكبير بين الفريقين، بين الطائفتين، حتى مع الجراحات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: والجراحات، وقد تألم ألما شديدا وهو يرى عمه قد مثل به وبقر بطنه وجدعت أذناه وأنفه. الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ الله مولانا ولا مولى لكم. يا سلام على الفرق بين القضيتين. الكلمة الثانية، قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. هذا كلام أبو سفيان، يعني انتصرنا عليكم، يعني قتلنا منكم في هذا اليوم، وهو في مقابل يوم بدر الذي جرى لنا نحن المشركين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا له: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الله أكبر، الله أكبر على رحلة الموت التي لا تتقدم ولا تتأخر لحظة. والله إن هؤلاء الذين استشهدوا، اللي الآن زادوا على 530، هؤلاء الذين استشهدوا في غزة، والله إن آجالهم حتى ولو كانوا في جنان الدنيا، إن الطفلة أو المرأة أو الصغيرة أو الكبير، والله إن أجله في تلك الساعة لا يتقدم ولا يتأخر، حتى ولو كان كما يزعم أولئك لا حصار يهودي ولا قتال يهودي، وإنما هي جنات في بلاد الشام يعيش أصحابها برخاء، لكان كل واحد منهم لابد أن يموت في نفس اللحظة، ولا يشك في ذلك إلا أهل النفاق الذين يقولون: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. إذن هذا الذي يجري ما هو مجزرة، ما هو مقتلة، هذا الذي يجري قدر الله، هذا الذي يجري هو أمر الله عز وجل، لكن إذا عمله الإنسان بطريق شرعي فإنه يؤجر وتكون ميتته ميتة حسنة، وإلا فقد يموت الإنسان على فراشه لأن أجله لا يتقدم ولا يتأخر. قتلانا في الجنة نحتسبهم عند الله عز وجل، وقتل إخوان القردة والخنازير في النار إلى جهنم وبئس المصير. إذن ما استوت القضية وما استوى الأمر أيها الإخوة؟ فالحمد لله، الحمد لله يا أيها الإخوة، أن الإنسان إذا فقد عزيزا له لا يفقده أبدا، وإنما يفقده إلى حين ويتمنى أن يلقاه في جنات النعيم، وسيلقاه. فالمعادلة في النصر والهزيمة ليست كما يراها أصحاب المادة والزنادقة والذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا كما هو حال اليهود والمنافقين، وإنما هناك موازين أخروية تختلف. أخيرا نقول لإخواننا في غزة، إن ربكم قريب مجيب، يرى ويسمع، لا تخفى عليه خافية. إن ربكم سبحانه وتعالى قوي عزيز، لكنه يبتلي ويمتحن، وهو الحكيم الخبير، فاستنصروه ينصركم. أما إخوانكم في كل مكان فإنهم يدعون لكم بالنصر والتأييد والفرج والتمكين، وأن ينزل الله عز وجل على عدوكم، على عدوكم ومن ناصره وهاوده كائنا من كان، أن ينزل عليهم رجزه وعذابه وأليم عقابه. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين الظالمين. اللهم أرنا في هؤلاء الظالمين الكافرين عجائب قدرتك، إنك أنت القوي القاهر. أيها الإخوة في الله، أنتم في هذه الأوقات وفي هذه المناسبات وفي هذه الليلة التي هي ليلة عاشوراء، أكثروا من الطاعة والعبادة والصدق والإخلاص، خاصة وأنتم صائمون في مثل هذا اليوم يوم غد، أكثروا من الطاعة، أكثروا من الدعاء لإخوانكم، استوصوا بأنفسكم وبأهليكم وبأبنائكم خيرا، وعلموهم الدروس من هذه الأحداث التي تجري هناك. علم أولادك، علم أولادك يا أخي، قل لهم قارن، أنت تأكل تشرب، إن هناك إخوانا لك يبكي يتمنى قطعة بسكويت، يتمنى قطعة شابورة، يتمنى خبزة محروقة طبخت على رماد، يتمنى أن يأكل منها. فاتق الله عز وجل في هذه النعمة واشكر الله على ذلك. أسأل الله يعز دينه وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، إنه هو القوي العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.